وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك تتم هذا الباب في كتاب الله كثير. طيب خلنا هذا وبعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. وفي هذه الآيات الكريمات التي ساقها المؤلف رحمه الله إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. والرؤية رؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة وفي الجنة ثابتة، رؤية الله في الجملة ثابتة في القرآن والسنة. أما الآيات كما سمعنا، هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله، فيه غيرها أيضا، لكن المؤلف رحمه الله لم يعني ليس قص استيعاب النصوص، وإنما يأتي بما يكفي، وإلا فيه زيادة على هذه الآيات ستأتي إن شاء الله في شرح هذه الآيات. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، أن الله جل وعلا يرى بالأبصار عيانا، رؤية حقيقية يراه أهل الجنة في يراه المؤمنون في عرصات القيامة قبل دخول الجنة، كما ثبت ذلك الحديث، ويرونها أيضا بعد دخول الجنة. وهذه الآيات صريحة بالدلالة على ذلك، ولذلك لم يختلف أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. الآية الأولى قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي منيرة مشرقة من النظرة، وهي البياض والنور والإشراق، إلى ربها ناظرة. وهنا فيه أمران في الآية يدلان دلالة صريحة على النظر، وأنه ليس المراد به أن المراد به النظر بالعين بالبصر، وليس المراد به النظر الذي هو العلم أو الانتظار، أن النظر يأتي بمعنى النظر بالبصر وهو المعروف عند الإطلاق، ويأتي بمعنى النظر بالبصيرة. يقول واحد: أرى أن المسألة كذا، يعني أرى أي أعلم، الرؤية رؤية القلب بصيرة. والمعنى الثالث الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ما معنى ينظرون؟ ينتظرون. لكن يقول ابن القيم رحمه الله غير من أهل العلم إن النظر في هذه الآية لا يمكن حمله على الانتظار، ولا يمكن حمله على النظر نظر القلب، لأمرين: الأمر الأول لأنه منسوب إلى الوجوه، وإذا نسب النظر إلى الوجه فالمراد بنظر الوجه الذي يكون بالعين، لأن العين في الوجه، فإذا نسب النظر إلى الوجه فلا يحتمل الآن إلا رؤية البصر، لأنه منسوب إلى الوجه والعين في الوجه، وهنا النظر منسوب إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي تلك الوجوه المستنيرة تنظر إلى ربها جل وعلا. الأمر الثاني، هذا الآن نسبة النظر إلى الوجه، هذا لا يمكن حمله على النظر الذي هو العلم، أن المراد به النظر النظر البصر، النظر بالعين. الأمر الثاني أنه عدها بإلى، النظر إذا عد بإلى فإنه لا يمكن حمله على الانتظار، لا يمكن حمله على الانتظار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هنا غير معدات بإلى، فالنظر إذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل الانتظار. يقال فلان ينظر فلانا، هل يحتمل أنه ينظر فلانا يعني يراه، ويحتمل أنه ينتظره، لكن إذا قيل فلانا ينظر إلى فلان هنا الآن لا يحتمل إلا رؤية البصر. إذن الآية مؤكدة بمؤكدة، إن ينفي الاحتمال الذي ذهب إليه البدع الذين أنكروا رؤية الله جل وعلا، وأول الآية بأن المراد بها الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها يعني قالوا لها ثواب ربها ناظرة أي منتظرة، ولكن لا شك أن هذا باطل، وأن الآية لا تدل عليه بحال كما تقدم. على حسب السياق، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا الانتظار أن يفهم من السياق أنه ما عدي بإله، وإذا عدي بإله فإنه لا يحتمل الانتظار، معنى الانتظار لا حسب السياق. الأصل في النظر البصر، هذا هو الأصل، إلا إذا دلت القرينة المراد به نظر القلب للبصيرة، أو دل السياق على أن المراد به الانتظار، ولا الأصل أنه المراد به البصر. وانظر كيف ربط جل وعلا بين نظرة الوجه وبين النظر، فالله سبحانه وتعالى مدح هذه الوجوه بأنها ناظرة، وما تبيض وجوه، هذه وجوه بيضت بالإيمان وطاعة الله جل وعلا، فلما بيضت وحسنت صارت أهلا لأن تنظر إلى وجه الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. ثم قال جل وعلا على الأرائك، الأرائك هي السرور المزينة بالحجال، الحجال يعني مثل الخيمة الصغيرة التي تكون فوق السرير، هذا من باب الزينة ومن باب الجمال، هذا يفعل في مثل سرور الملوك ونحوهم الذين يبالغون ويعتنون بالزينة، يكون السرير مجمل بما يكون عليه من هذه القبة، يسمى حجال جمع حجلة، القبة الصغيرة تسمى حجلة. العلماء يقولون الأرائك وهي السرور في الحجال، يعني السرير الذي عليه قبة صغيرة يعني من تكون من قماش وكذا، فيها ألوان وفيها زخارف وزينة من أجل تجميل منظر هذا السرير. على الأرائك انظرون، هنا لم يقيد النظر بشيء، فما دام دلت الأدلة الصريحة على أن المؤمنين يرون وجه الله فهذه آية عامة، هذه آية عامة، فإذا دل الخاص على المعنى فإن العام أيضا يدل عليه بعمومه، العام يدل عليه بعمومه لا سيما أن الخاص يؤيده، فهذه تؤكد هذا. ينظرون إلى أي شيء؟ إلى كل شيء، لأنه لم يقيد، هل ينظرون إلى أزواجهم، هل ينظرون إلى البساتين، إلى ملكهم، إلى قصورهم، إلى ما عد الله لهم من النعيم والولدان وكذا، أو إلى الله؟ نقول ينظرون إلى كل ما يتأتى النظر إليه، وقد ثبت النظر إلى وجه الله فهو داخل في هذه الآية. إذن هذه الآية عامة، والاستدلال بالعام صحيح، لأن الأصل إجراء العام على عمومه ما لم يخصص بالدليل. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء والأرض، خلاص إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على الملائكة، ما يقال لأنه ما يدخل الملائكة، المراد به عباد الله الصالحين يعني البشر الإنس والجن، الإنس والجن. يقول ما هو الدليل؟ من ادعى التخصيص فعليه الدليل، الأصل العام أنه يطرد وأنه يشمل جميع الأفراد إلا بدليل، فمن ادعى التخصيص يطالب بالدليل، يقال له أين الدليل؟ لأن الأصل هو العموم فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل، وليس هناك دليل على التخصيص في هذه الآية. يعني على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما عد الله، ينظرون إلى وجه الله جل وعلا وهو أعظم النعيم، ينظرون إلى ما عد الله لهم من أنواع النعيم، ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون كما جاء في بعض الآيات، هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فالنظر هنا عام يشمل كل ما يتأتى النظر إليه، وأعظم لا شك النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. الآية الثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا دليل صريح على رؤية الله، ودليل أيضا على أن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أعظم نعيم في الجنة، ولا مقارنة بينه وبين غيره من النعيم، لأن هذا نعيم يتعلق بالروح، وسائر النعيم يتعلق بالبدن، ولا مقارنة بين نعيم الروح والبدن. والإنسان يجد هذا في نفسه، ربما الحين الإنسان لو قيل له ماذا تريد، هل تريد أن تعطى 1000 ريال ولا 10,000 ولا مليون، ولا تعطى قصرا جميلا فيه من كل أنواع الأثاث والفرش، ولا ترى النبي عليه الصلاة والسلام ساعة أو دقيقة، ماذا يختار المؤمن؟ لا في مقارنة أبدا. لو قيل للمؤمن الصالح تريد الدنيا كلها بما فيها من نعيم ولا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام دقيقة، ماذا يختار؟ لا مقارنة أبدا. فتهون عنده الدنيا كلها بأسرها عند هذا النعيم، فكيف إذا كان النظر إلى وجه الله جل وعلا؟ فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا يدل على رحمة الله، يدل على إكرام الله جل وعلا العباد المؤمنين. وإلا فمن هو هذا البشر وهذا الإنسان الضعيف المخلوق العاجز الناقص الذي ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى؟ ولكن الله جل وعلا كريم ورحيم سبحانه. وقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد مثل الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يشمل النظر ويشمل ما عد الله لهم من مزيد النعيم. لأن النعيم في الجنة يزداد كلما مضت السنون، ويعني مضى الوقت كلما زادهم الله تعالى نعيما، والعكس بالعكس، فأهل النار والعياذ بالله يزدادون جحيما وعذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أهل الجنة يزدادون حسنا وجمالا، يزدادون نعيما، يزدادون سرورا وحضورا، كلما مرت وتوالت الأزمان كلما ازدادوا نعيما، وأهل النار والعياذ بالله يزدادون جحيما وعذابا. هل في آيات أخرى غير هذه الأربع اللي ذكر المؤلف ما تقول في آيات مثل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هذه استدل بها الشافعي رحمه الله على أن المؤمنين ينظرون إلى الله جل وعلا، وهذا استدلال صحيح، هذا بدلالة المفهوم، مفهوم المخالفة. فلما بين سبحانه أن الكفار يحجبون عن النظر دل على إيش؟ على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه، وإلا لو كان الجميع محجوبا لما كان هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فكيف يكون عذابا في حق الكفار وحرمانا والمؤمنون مثلهم؟ إذن ما صار للمؤمنين مزية عن الكفار، استووا في هذا، وهذا لا شك أنه واضح. يقول ما حجب هؤلاء إلا لأنه يتجلى لأولئك، إلا لما كان الحجب عقابا، صار الحجب هو الأصل ويشترك في الجميع، إذن لا عقاب فيه ولا ثواب، لأن لا هؤلاء ينظرون ولا هؤلاء ينظرون، فلا يكون ثوابا ولا عقابا. لكن لا شك أنه إذا أخبر جل وعلا أن يحجب هؤلاء عقوبة دل على أنه يتجلى لأولئك ثوابا ومحبة جل وعلا. فيها آية سادسة أيضا، لا تدرك الأبصار، نعم لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار ولطيف الخبير. فإن النفي هنا للإدراك وليس لأصل الرؤية، ومعلوم أن نفي العام لا يلزم منه نفي الخاص، بالعكس بل يدل على أصل الرؤية، أنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار، هذا أبلغ. إنك لما قال لا تدركه فإن هذا يتضمن إثبات أصل الرؤية، أن المنفي والإدراك والإحاطة، فالإنسان يرى أشياء من المخلوقات الكبار ولا يحيط بها. إذا وقفت أمام البحر فإنك ترى البحر لكن لا تدركه، يعني لا تدرك لا تحيط به لأنه كبير. فكذلك المؤمنون يرون ربهم جل وعلا، ولكن هذه الرؤية لا تحيط به جل وعلا، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من أن تحيط بالرؤية. كما أن البشر أيضا لا يحيطون به علما، فكذلك لا يحيطون به نظرا، لأنه أجل وأعظم سبحانه من أن يحاط به لا علما ولا بصرا، فيرونه جل وعلا ولكنهم لا يحيطون به. أما أهل البدع فإنهم أنكروا هذه الصفة وأجلبوا، قالوا لا يمكن أن تثبت هذه الصفة، لأن لو أثبتت لكان جسما وكذا. لكن تقدم الرد على هذه الشبهة، وأنه يلزم منه أن يكون جسما، تقدم الكلام كيف الرد على الجسم، نقول هذا الجسم الذي تريدون فبينوه لنا، لأن هذه لفظة لم تثبت، لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. فهل ننفي ولا نثبت؟ لا، نستفسر. أن كلمة موهمة محتملة، ما تريدون الجسم؟ هل تريدون الجسم المركب من لحم ودم وأجزاء وأبعاض ينفصل بعض من بعض ويحتاج بعض إلى بعض؟ هذا هو المخلوق، فالله تعالى ليس كذلك، ولا يلزم من الرؤية أن يكون كذلك. هذا الكلام غير صحيح، لا يلزم من أن يكون بهذه الصفة. وإن أردتم الجسم الذات المتصف بصفات الكمال من وجه ويد وقدم إلى غير ذلك من صفات الكمال فهذا حق، ومن أنكر هذا فقد أنكر وجود الله وصار يعبد عدما. وقال ليس بجسم يعني ليس بذات وليس متصف بصفات الكمال الخبرية من وجه ويد وقدم فهو يعبد عدما. أن يقول ليس بجسم يعني ليس بشيء معناه أنه يعبد عدما، وهذا هو الإلحاد وإنكار وجود الخالق جل وعلا. يعني والعجيب أنهم يستدلون بعض الآيات على إنكار الرؤية، استدل بقوله تعالى عن موسى عليه السلام لن تراني، لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا لن تفيد التأبيد، فمعناه لن تراني يعني مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أبعدهم الاستدلال، كيف يتركون الآيات الصريحة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون يستدلون بآية ليست في الموضوع أصلا، لأن الرؤية المسؤولة في الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة. والله تعالى طيب قلب الكريم موسى عليه السلام فأمر أن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا واضح أنه لن يراه في الدنيا ولن لا تفيد التأبيد بدلالة أخرى. قال تعالى ولن يتمنوه يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم، وأخبر جل وعلا أنهم يتمنونه يوم القيامة، فنفى التمني في الدنيا واثبته يوم القيامة. لن يتمنوه أبدا، لن وأبدا بما قدمت أيديهم، لن مؤكد بأبدا، وأخبر جل وعلا أنهم يتمنونه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فدل هذا دلالة صريحة على أن لن لا تفيد التأبيد. وهذا المعروف عند أهل اللغة أن الصحيح أن لن لا تفيد التأبيد، وإنما هي لنفي الحال، وقد يتأبد وقد لا يتأبد، لا تفيد التأبيد ولا تنفي بذاتها، فقد يتأبد وقد لا يتأبد، لكن هي لا تدل على التأبيد. ثم يقال أيضا إذا قلتم هذا معناه أيكم أعلم أو أيهم أعلم بالله جل وعلا، موسى ولا هؤلاء المبتدعة؟ جعلوا أنفسهم أعلم بالله من موسى عليه السلام وهو رسول كريم من أولي العزم من الرسل، اختص الله تعالى برسالاته وبكلامه على الناس. لأنه لو كانت الرؤية لا يمكن أن تكون ولا تليق بالله جل وعلا ولا يمكن أن يرى كما يقولون، لكان موسى عليه السلام يسأل محالا، وهذا بعيد أن النبي يسأل محالا وأنه لا يعرف ما يليق بالله وما لا يليق، هذا شك أنه من أبطل ما يكون. ومن ادعى أنه أعلم من كليم الله الذي يتلقى الخبر من الله يكلمه جل وعلا مباشرة فقد أعظم الفرية على الله جل وعلا، فلا شك أن هذا القول من أبطل ما يكون. وأيضا استدل بقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن تقدم من هذه الآية دليل عليهم، وأن المنفي ليس هو أصل الرؤية وإنما المنفي هو الإدراك، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهذه حجة عليهم وليست لهم. وكل من استدل بآية على باطل صارت أو حديث صار حجة عليه، لأن النص لا يحمل إلا حقا، فمن زعم أن هذا النص يدل على معنى باطل فإنه سيتناقض ويكون هذا الدليل حجة عليه. وقد التزم ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لا يأتيني، التزمت أنه لا يأتيني مبطل يستدل على باطله بآية أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلته دليلا عليه. وهذه قاعدة مضطردة لا تتناقض أبدا. لماذا؟ المعنى سهل، لأن الدليل هذا الآية والحديث هذا حق، فهل يمكن أن يدل على باطل؟ مستحيل. فمن زعم أنه يدل على باطل فإنه كاذب، لا يمكن أن يكون دليل على الباطل، لكنه هو حرف هذا النص أو كما يقولون يلوون أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. فإذا أمعنت النظر في هذا الدليل وأعطيته حقه علمت علم اليقين أنه ليس من هذا في شيء، وأنه لم يدل على الحق وهو خلاف ما قاله هذا المبطل. مثل الآية الأولى لن تراني، هذه دليل عليهم من أي وجه؟ كيف ذلك؟ كيف؟ نخل لا تراني لن تراني كل بعد لن أشهد في النفي من لا تراني، من لا تراني الآن لكن لن تراني في المستقبل. من هذا الوجه أنه لو كانت الرؤية مستحيلة في حق الله، وأن هذا يعني يقولون من اعتقد أن الله يرى فقد أساء الأدب مع الله، هذا معنى كلامه. كيف يرى مستحيل؟ لو كان يرى لكان جسما والأجسام متماثل، إن هذا تنقص لله وفي جهة، وهذا مستحيل لا يمكن. مثل لو جاء واحد وصف الله بالنوم مثلا، هل يليق به؟ لا يمكن، مستحيل أن يصف بالنوم، هذا تنقص. فهم يزعمون أن من وصف الله بأنه يرى فقد تنقص الله. فنقول إذن أنتم أعلم من موسى، إذن الآية هذه ما دام قلتم بها لا، أحد أمرين، إما أنكم تدعون أنكم أعلم من موسى وأن موسى لا يعلم ما يليق بالله وما لا يليق، وإلا أنكم كذبة. والعاقل لا يتردد لحظة واحدة في معرفة أي الأمرين أصح. فلا شك أن من زعم ووصل قوله إلى حال أن يجهل نبيا من الأنبياء، إما أنه جاهل أو أنه يتعدي يعرف لكنه يتطاول على الله ويسأله ما لا يليق، فهذا سوء أدب مع الله. فإما موسى إما أن يصفه بالجهل وإما أن يصفه بسوء الأدب، كل واحد أطم من الثاني. فهذا دليل واضح، أوضح من عين الشمس أنهم كذبة وأنهم على باطل فيما ذهبوا إليه. وكذلك الآية يعني لا تدرك الأبصار، عند التأمل تجد أنه دليل يدل على ضد ما قالوا، لأن يعني نفي الإدراك يتضمن إثبات أصل الرؤية، لأنه يعني لا يمكن أن عربيا فصيحا يريد أن ينفي مثلا البحر، مثلا شخص مثلا بعيد عن البحر فلان لا يرى البحر ثم يقول فلان لا يدرك البحر، ايش تفهم من كلامه؟ إذا قال فلان لا يدرك البحر ايش تفهم؟ كل عربي أنه يرى، لكن لو أراد أن ينفي رؤية هذا الشخص البحر وش يقول؟ يقول لن ترى البحر، لن تدرك البحر، فهو أثبت أصل الرؤية. لكن إذا أراد أن ينفي قال لن ترى البحر، واضح الفرق بين العبارتين، كل عربي يفهم الفرق بين العبارتين. قال رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني هذه الآن 6 آيات من القرآن تدل على إثبات رؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمن لربه سبحانه. وأما السنة فإنها متواترة كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا يعتبر مقعده من النار، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة، رؤية الله ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، يعني هذه الآن مما تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إثبات الرؤية، تواتر لفظ معلوم يعني جاءت بألفاظ متقاربة لكن تدل على إثبات الرؤية. والمتواتر كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي يعني نفس اللفظ متواتر، ومتواتر معنوي اللفظ فيه اختلاف لكن المعنى واحد، والمعنى يعني كلها يصدق عليه أنها متواترة. والحديث المتواتر تعريفه هو ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، إلى منتهى يعني منتهى الخبر، وكان مستندهم الحس، يعني إذا تأملت تعريف المتواتر يتبين لك يقينا أنه لا يمكن أن يدخله الكذب أو الخطأ، مستحيل أن يرويه ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، ما يمكن لكثرتهم واختلاف أحوال بلدانهم وأنهم ما التقوا ولا تواطؤوا، عدة أسباب: كثرة الصدق والثقة والأمانة، اختلاف البلدان، يعلم من هذا ما رأى هذا أبدا وكل متفق على هذا الخبر، فلا يمكن أن يتواطؤوا يعني يتفقون على الكذب وهم متفرقون لا يعرف بعضهم بعضا، مع الصدق والأمانة وكثرة العدد اللي يقول هؤلاء كذبة هل يأتي بما تحيل العقول، مستحيل أن يعني يكذب هؤلاء وهم بهذه الصفة إلى عن مثله، يعني كل طبقة في نفس الشرط إلى منتهى، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو غيره إلى منتهى الخبر يعني إلى القائل، وكان مستندهم الحس. شوف دقة التعريف، يعني إما سمع أو بصر، لأن الشيء العقلي يدخله يمكن توافقون على خطأ، يعني واحد مثلا يقول قولا عن اجتهاد ثم يتناقله الناس ويبلغ حد التواتر لكنه خطأ من الأصل، مثل النصارى الحين وش يقولون؟ يقولون عيسى صلب ولا لا صلب، كم شخص يقول عيسى صلب الآن؟ ملايين، يحصيهم إلا الله، وأجيال من قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون طويلة إلى اليوم وإلى قيام الساعة يتناقلون هذا الخبر، هل نقول هذا متواتر؟ لا، لأن هذا قضية عقلية اجتهادية، ما عنده خبر لا عن الله ولا عن رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا قالوه افتراء، توهموا صار عندهم شبهة فقالوه فصار خطأ وتناقله الناس، صار بعضهم ينقل عن بعض، لكن ما كان مستند الحس فإنه لا يمكن أن يدخله الخطأ، لأنه ينظر قل رأيت كذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني ما في مجال الاجتهاد، هذا نقل محض ما يدخله هو الاجتهاد، فلا يحتمل فيه الخطأ والكذب. وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني يبين رحمه الله أنه ما استوعب الآيات، هذا صحيح، يعني الآيات كثيرة جدا، وكثير من آيات القرآن تختم باسم أو اثنين من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا من أكثر ما في القرآن الخبر عن الله إما بالأسماء أو الصفات أو عن طريق الأفعال، هذا كثير في كتاب الله جل وعلا، ومن تدبر القرآن يتأمله وتمعن في معانيه ودقق طالبا للهدى، هذا شرط، لا لأجل يتعلم الآيات ويعرف معانيها من أجل أن يحرفها، لا هذا ما يوفق، لكن طالبا للهدى الحق والانتفاع، طالب الهدى منه تبين له طريق الحق، ولا شك أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا خبر من الله جل وعلا، فمن ورد على القرآن بقلب سليم واجتهد استفرغ وسعه ومن أهل الاجتهاد والنظر، فإن الله تعالى سيهديه ولا شك، لكن لا شك أن الإنسان الذي ليس عنده آلة الاجتهاد أنه لا ليس أهلا أن يقول في القرآن ما لا يعلم، لا بد أن يكون من أهل العلم من الراسخين في العلم وأهل الاجتهاد الذين عندهم آلة الفهم والنظر ويعرفون يعني النصوص، يجمعون النصوص من القرآن ومن السنة وكلام تفسير الصحابة وأقوال السلف والتابعين، لا بد أن يكون عندهم هذا، وليس كل أحد من العامة ينظر في القرآن ويتبين له، لا، لو سلك هذا المسلك من ليس بأهل لا ضل وأضل، لكن لابد أن يكون أهلا لذلك، مثل يعني الطب الآن لو جاء عام يقرأ في كتب الطب وهو ذكي يعرف القراءة جيدا هل يكون طبيبا؟ لا، كل يعرف أنه سيخطئ خطأ شنيعا، أخطاء كثيرة شنيعة، لابد أن يكون أهلا النظر في كتب هؤلاء. ثم شرع رحمه الله في ذكر الحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات لجملة من صفات الله من أسماء الله وصفاته جل وعلا.
فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
هنا يقول رحمه الله في هذا الفصل: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. كلمات المؤلف هنا يعني فيها شيء من الغموض، لكن المعروف عند أهل العلم أن السنة، علاقة السنة بالقرآن، لها أربعة أحوال مع القرآن. الحال الأول أنها تفسر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام فسر كثيرا من الآيات كما تقدم في الزيادة: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسرها عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر النظر قال: فما أعطوا شيئا أحب إليه من ذلك، ثم تلا كما في بعض روايات الحديث عند مسلم: ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، كما جاء من حديث عائشة عند الترمذي قال: نظر إلى القمر، قال يا عائشة: استعيذ بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، يعني القمر وأيضا الليل، لأن القمر يخرج في الليل، فالغاسق هو الليل، وذكر القمر لأن القمر هو آية الليل، إذا خرج القمر يعني معناه أنه حل الليل الظلام. وهذا كثير في السنة، وعقد المؤلف الأئمة رحمه الله المحدثون كتابا كما في الصحاح كتاب والجوامع كتاب التفسير، ويسردون الحديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رويت في تفسير بعض الآيات، وهذا معروف تفسر القرآن. الحالة الثانية أنها تبين المجمل، تبينه، وهذا كثير: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين مواقيت الصلاة وعدد الركعات وأنصبة الزكاة في الأموال المختلفة وأنواع الأموال، وبين أحكام الصيام بفعله وقوله والحج إلى غير ذلك من الأحكام المجملة في القرآن التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. ولولا السنة لما عرفت تلك التفاصيل. الثالث أنها تؤكد القرآن، يعني تأتي بنفس المعنى الذي جاء في القرآن تأكيدا، مثل ما مر معنا في العلو دل عليه القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية، وهذا كثير في السنة. مثلا تحريم الزنا دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم الزنا، الربا كذلك، الكذب كذلك، فما من شيء من الأمور الكبار سواء الواجبات أو المحرمات إلا وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يوافق القرآن، إما حثا وأمرا أو نهيا وثوابا أو وعيدا. وهذا معروف في كتب العلماء، يقولون الأدلة من القرآن كذا، من السنة كذا، في نفس المعنى. الرابع أن السنة تأتي بشيء لم يأتي في القرآن، تزيد، تأتي بشيء بأحكام لم تأتي في القرآن، وهذا كثير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أربع نسوة لا يجمع بينهم، المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، اتفقوا عليه، مع أن الله تعالى ذكر المحرمات في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، ثم قال بعدها: وأحل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالجمع بين المرأة والخالة والمرأة والعمة لم يذكر في تلك الآية ولم يرد في القرآن، ولكن السنة جاءت به وبينت زائد على ما في القرآن، وأشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، يوشك شبعان على أريكته أن يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وجدتم منه من حرام فحرموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه قد أتاه الله أحكاما كثيرة، وهذا واضح لو تأملت كتب السنة تجد أحكاما كثيرة جدا ليست في القرآن، لأن يعني القرآن كتاب هداية ويذكر فيه الله تعالى أشياء الكبار العظام، وأما تفاصيل الأحكام ودقائق الأمور فقد وكلها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام يبينها. وما وصف الرسول به يعني كلمات مؤلفة مثل ما تقدم يعني ليست واضحة تماما، فالسنة تفسر القرآن هذا واضح، تبينه هذا واضح، تدل عليه يعني ايش معناه؟ هل تدل عليه معناه تؤكده؟ يعني يمكن يقال تدل عليه قد يريد بها معنى تؤكده، لكن على كل حال المؤلف ليس معصوما، وإذا كان في كلام شيء من الاشتباه أو نحو ذلك يرجع إلى كلام أهل العلم الواضح الذي ليس فيه شيء من ذلك. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، التي الصحاح إشارة إلى أنه لا يقبل إلا الصحيح، ولا سيما في العقيدة فيما يتعلق بالعقيدة التوحيد يتعلق بأسماء الله وصفاته جل وعلا واليوم الآخر ونحو ذلك، فإن هذا لا بد أن يكون الحديث صحيحا ثابتا، وأما الحديث الضعاف فلا مجال لها، وإن كان الضعيف لا يؤخذ به على القول الصحيح مطلقا، لكن على كل حال إذا كان في العقيدة كان الأمر أشد. والعلماء يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا، يعني الترغيب والترهيب إن صح وإلا فإنه لا يؤثر، لأن الأصل ثابت، هذا الوعيد ثابت أم لا على أمر سهل، لكن أصل العمل هذا الذي فيه الوعيد تحريمه ثابت في النصوص الصحيحة، فالوعيد يعني أمره فيه سهولة، لكن كون الحديث أصل في الحكم هل هذا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب، هذا يحتاج إلى تثبت، ولا يثبت الوجوب أو التحريم إلا بدليل صحيح ثابت. والعقيدة من باب أولى لأنه قول على الله، فمن تساهل في الحديث فإنه يقول على الله بغير علم، فلا بد أن يكون الحديث صحيحا. لكن أهل البدع يعني تسلطوا على كثير من الأحاديث الصحيحة وأبطلوها وتركوا الاستدلال بها، تدعوا بدعة عجيبة، قالوا أحاديث الأحاد إيش لا تقبل في العقائد. سبحان الله، من قال هذا؟ هاتوا دليل من الكتاب ومن السنة. أول شيء ما هي أحاديث الأحاد التي لم تبلغ حد التواتر؟ طيب كم نسبة اللي بلغ التواتر والذي لم يبلغ؟ أيهما أكثر؟ ما في مقارنة، الذي لم يبلغ التواتر أكثر بلا مقارنة، المتواترة قليلة، المؤلف عدها كما تقال مما تواتر حديث من كذب ولم يستوعب، لكن فيه زيادة لكنها ليست كثيرة، يعني قليل المتواتر، وأكثر الأحاديث أحاد، الأحاد ما يرويه واحد اثنين الثلاثة الخمسة الستة، حتى لو وصل إلى خمسة أو ستة ما لم يبلغ حد التواتر. فإذا قعدنا هذه القاعدة والعياذ بالله رددنا كثيرا من النصوص، والعجيب أنهم يقاعدون هذه القاعدة ثم يخالفونها، يأتون لحديث الرؤية فينكرون الرؤية. طيب حديث الرؤية متواترة لماذا لم تقبلوها؟ فهذا دليل على أن القوم عندهم سوء قصد وعندهم خبث، إلا ما ندر منهم، لكن هذا الأصل، لكن قد يتأثر بهم من ليس منهم هذا شيء آخر، مثل يعني ابن حجر والنووي والقرطبي وأمثال هؤلاء الجلالين السيوطي والمحلي ونحو هؤلاء الذين لهم قبول، وضع الله لهم قبول في الأرض ولهم كتب ولهم قدم صدق وجهد مشكور في العلم والتأليف، هؤلاء ما يقال أنهم من أهل البدع ويشن عليهم وكذا، يقال هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا وتأثروا بهذا المذهب الذي كان منتشرا في زمانهم، ونعلم إن شاء الله نحملهم على حسن النية وأنهم تحروا الخير لكنهم أخطأوا، فنلتمس لهم العذر، لا يستدل بأقوالهم ولكن يعتذر عنهم. وهذه قاعدة في كل من أخطأ من أهل الخير والصلاح من الصحابة أو من التابعين أو من أئمة الدين، فإننا نعتذر عنهم، يعني لا يجوز أن نتنقصهم وأن نسبهم لأجل الخطأ، ولكن لا يستدل بأقوالهم وأخطائهم. وهذا شك أنه قول عدل يجمع بين الأمرين، لا تقليد في الخطأ ولا تشنيع على أئمة الدين، هذا الوسط، يعتذر عنهم ويحتج بهم. ومن سلك هذا المسلك فإنه يتوازن، فينجو من التقليد في الخطأ أيا كان، وأيضا يسلم من التشنيع على أهل الخير والصلاح. إذا هذه القاعدة نقول هذه القاعدة التي ابتدعها هؤلاء المبتدئة ليس لها أصل، بالعكس، بل إن النصوص تردها صراحة. قد عقد بعض العلماء أو ألف كتبا خاصة، مؤلفات خاصة في نقض هذه القاعدة. مثلا من أبرز ما ترد بهذه القاعدة، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل إلى الملوك، الملك وما وراءه من الأمم كهرقل وكسرى والنجاش ونحوها، لا، أرسل إليهم رسلا ليس بالعقائد فقط، بل بإيش؟ بالدين كله، كما أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل دحي الكلب إلى هرقل وغيرهم. كم كان يرسل؟ يرسل 100 ولا 70 حتى يكون الخبر متواترا، ولا 50؟ كم كان يرسل؟ واحد يرسل، معاذ اذهب إليه، إنك تأتي قوم الكتاب فليكن أول ما تعدهم شهادة لا إله إلا الله، هذه عقائد ولا لا؟ هذا الدين كله، أصل الدين كله واحد، أرسل معاذا وقامت الحجة عليه، من أسلم فذاك، ومن لم يسلم فإنه يقاتل، قامت عليه الحجة وانتهى الأمر. كذلك من أرسل إلى هرقل وكسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث جمعا، فإذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف هذه القاعدة وأنه خالفها، إذا هم أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم في تقعيد هذه القاعدة. لكن هذه حجة شيطانية من أجل التسلط على رد جملة كثيرة جدا من الحديث الصحيحة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لكن المؤمن يعلم أن هذا من أبطل الباطل فيتجنبه. والصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا إلى بيت المقدس، جاءهم رجل واحد وهم يصلون، والقبلة يتعلق خبر يتعلق به صحة الصلاة وهي عمود الدين، فقال لهم أن القبلة قد غيرت أو حولت، فهل ترددوا وشافوا من هو، هل هو ثقة وهل هو واحد ولا أكثر، ماذا فعلوا؟ جمع من الصحابة رضي الله عنهم استداروا في نفس الصلاة في الحال، استقبلوا القبلة الكعبة وهم يصلون، ولم يسألوا هل هو واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة، في أصل عظيم من أصول الدين وهو استقبال القبلة الذي ينبني عليه صحة الصلاة، والصلاة عمود الدين. يعني الأدلة كثيرة على إبطال هذه القاعدة الباطلة. إذا مقصود أنه لابد أن تكون الحديث صحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هذا وصف لهذه الحديث الصحيحة، أن أهل المعرفة وأهل العلم لم يردوها كما فعل المبتدعة، بل تلقوها بالقبول لصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب الإيمان بها كذلك، فلا عذر لمن رد حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل بدءا ولا بهذه الصفة، لأنها كما تقدم من أشد الصفات على أهل البدع، لا يطيقونها أبدا ويتمحلون ويصولون ويجولون وكذا في إنكار هذه الصفة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك في تتمة الحديث، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. المؤمن يتلقاه بالقبول، يقول آمنت بالله، وهذا يدل على كمال الله وعلى أنه فعال لما يريد، وأنه جل وعلا حفي بعباد المؤمنين، وأنه رحيم وأنه كريم وأنه قريب مجيب وأنه يحب الداعين والمستغفرين والسائلين ويعتني بهم عناية خاصة ويدنو منهم جل وعلا جنوا حقيقيا ويبدأهم بالسؤال: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فالمؤمن تنزل عليه هذه النصوص كالماء على الظمأ فيفرح بها فرحا عظيما ويطير شوقا وينشط في عبادة الله تبارك وتعالى ويزداد حبا لله وتعظيما وشكرا. لأنه ما بعد هذا حفاوة، ينزل جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا. يعني هذا ليس في العام مرة مثل عرفة، عرفة في السنة مرة. قد يقول قال: والله في السنة مرة، وخاص مثلا قد يقال أنه خاص بالحجاج، فهذه فرصة نادرة. الحج لا يجب إلا مرة في العمر. ساعة الجمعة قد يقول قائل: هذه أيضا ساعة واحدة في 7 أيام قليلة وكذا، لكن هذه فرصة طويلة، ثلث الليل في بعض الأحاديث، نصف الليل في بعض الأحاديث إذا مضى ثلث الليل الأول، لكن أكثر الروايات على حين يبقى ثلث الليل الآخر. لكن يرجى لمن قام بعد النصف أنه يدخل في هذا، المقام بعد النصف أنه يدخل، من قام بعد الثلث يرجى له، لكن من قام في الثلث الأخير فإنه يصيب ذلك قطعا بإذن الله، لأن الحديث اجتمعت على هذا. وإن كان الحديث الآخر صحيح أيضا في مسلم وغيره، لكن السنيد الصحيحة، لكن أكثر روايات اتفق عليها الشيخان حين يبقى ثلث الليل الآخر. فلا شك أن المؤمن يتلقى هذا بالقبول والتسليم ثناء على الله من جهة الفعل، أنه فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة ويفعل ما يشاء، وليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالذي ينزل ويصعد ويغضب ويرضى ويجيء ويتكلم ويضحك ويحب أكمل من الذي لا يفعل شيء من ذلك، هذا صفات كمال. إذا كثر الله على نفسه بقول فعال، كثرة الأفعال، فعال لما يريد، هذا هو الإله الذي له السيطرة والملك والتصرف التام في خلقه وعباده. هذا من جهة ما يتعلق بالصفة ذاتها. أما من جهة أثر الصفة فلها أعظم الأثر عليه، الفرح والحمد والشكر والاجتهاد، يحرص على أن يقوم في هذا الوقت العظيم ويناجي ربه ويدعو ويستغفر ويسأل وينشط على عبادة الله جل وعلا. لكن من أنكر هذه الصفة فإنه جنى على نفسه بتعطيل الله جل وعلا من هذه الصفة من صفات الكمال، وسد على نفسه باب الرحمة. فإن من أنكر هذه الصفة أنه لن يحرص على القيام في آخر الليل ولن يجتهد في الدعاء والذكر، فإنه سد على نفسه باب رحمة والعياذ بالله، وحري أن يحرم من بركة هذا النزول لأنه ينكره. وذلك قال بعض السلف: من أنكر رؤية الله فإنه حري إيش؟ ها؟ أن لا يرى الله، أنه ينكر رؤية الله فيعامل بالجزاء مثل العمل، يعامل بقوله، مدام يزعم ويعتقد أن الله لا يرى، الله تعالى يعامله باعتقاده، يعني يخشى عليه، الله أعلم، لكن يخشى عليه، حري أن يعامل بما قال. وهذا له نظائر، أن الإنسان يعامل بما يعتقد، نسأل الله العافية. إذن مذهب السنة والجماعة أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا لا ينازل لا يماثل نزول المخلوقين، فلا يجوز لك أن تمثله ولا أن تكيفه. كيف ينزل؟ هل ينزل كالطائرة ولا كالطائر ولا ككذا ولا كذا؟ هذا حرام، والسؤال عنه بدعة عن الكيف. يجب أن تؤمن وتقول الله أعلم. وإذا جاءت الإرادات وكذا وأنه يلزم منه كذا وكذا وكذا، تقول هذا ليس بصحيح ولا يلزم منه هذه اللوازم الباطلة، ويكفي أن تؤمن بظاهر النص. وإن كان تخفى عليك الكيفية فأنت لست مأمورا بأن تؤمن أو بأن تعتقد الكيفية. إذا قال لك واحد يلزم أنه يكون نازلا، تقول هذا ليس بلازم، نفس الحديث يرده، لأنه يقول ينزل ربنا. ولو كان نازلا كما يزعم أهل البدع اللي يشوشون، لو كان نازلا طول الليل لكان أو لما قال ينزل، لأن النازل لا يوصف بأنه ينزل، لأن ينزل ربنا كل ليلة، إثبات هذه الصفة أنها تتكرر كل ليلة. فالقول بأنه يكون نازلا طوال الليل أو طوال 24 ساعة هذا كذب، ويرد ظاهر الحديث قل ينزل، كل عاقل وعربي يفهم أن ينزل ربنا كل ليلة، أن النزول يتكرر. فإذا هذه اللوازم لا شك أنها من الوهم ومن قياس الخالق على المخلوق. فإذا قال لك كيف ذلك، وش تقول؟ تقول الله أعلم كيف ينزل مثلا ولا يخلو منه العرش على قول جمهور المحدثين، تقول الله أعلم. الله ماذا تريد؟ تريد الكيفية؟ الله أعلم. الله لا تبلغ العقول، صفات الله جل وعلا لا تبلغ ولا يحيطون به علما، لا يمكن أن يصل عقلك إلى كيفية صفات الله تبارك وتعالى. نقول أنت تؤمن الآن أنه إذا قال مصلي الحمد لله رب العالمين، وقال الثاني في نفس اللحظة الرحمن الرحيم، وقال الثالث في نفس اللحظة مالك يوم الدين، أن الله في نفس اللحظة يجيب هذا يقول حمدني عبدي، وهذا يقول أثنى علي عبدي، يقول هذا مجدني عبدي، تؤمن بهذا ولا لا؟ ها؟ ولا تنكر؟ يقول أهل الحديث واضح أن يجيب الثلاثة في نفس اللحظة، وكل واحد له قول يناسبه في نفس اللحظة، يجيب هذا وهذا وهذا في لحظة واحدة. طيب إذا قل إذا قيل لك كيف، وش تقول؟ الله أعلم. تؤمن أن الله على كل شيء قدير، انتهى الأمر، وكون عقلك وقف لأنه ما رأى مثيل لهذا، عقلك يقف لأنه ما يعرف. لو قيل لك قبل مثلا 30-40 سنة، يعني قبل خروج الجوالات مثلا، إنه سيأتي وقت تكلم واحد أنت هنا وهو في أمريكا، في نفس اللحظة تسمع كلامه كأنه بين يديك، وأنت ما طلعت الجوالات ولا الهاتف، كل هذه ما تعرف، تصدق ولا ما تصدق؟ لا، تقول مو معقول كيف يسمع كلامه، مو معقول. يقول لك أبدا، هذا يقين سيحدث، كله يمكن 10 سنوات أو أقل سيحدث، تراه بعينك. يصدق كثير من الناس ولا ما يصدق؟ ها؟ ما يصدقون، مو معقول. لكن لما جاء ورأوا بأعينهم، سمعوا بأذانهم، صدقوا ولا لا؟ صدقوا، لأن هذا ما تحيل العقول، يعني هذا ليس مستحيلا متناقضا، وإنما هو إيش؟ فوق العقول. وفرق الإنسان إذا عرف الفرق بين المسألتين هان عليه الأمر وسهلت عليه القضية، وآمن إيمانا مطلقا. وذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أوردوا علينا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، وهم يذهبون شهرا ويرجعون شهرا، ظنوا أن أبو بكر سيتردد الآن، يعني هذا مو معقول بالنسبة لقدرات البشر في ذلك الوقت. فقال أبو بكر إن أقاله، والآن ما يصدق من كفره، قال إن كان قاله فقد صدق، إني لا أصدق بأبعد من ذلك بخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. يعني أنتم الآن مترددين ويذهب البيت المقدس ويأتي، هذا بسيط، عند خبر السماء الذي يأتي من الله، ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والأخرى مسيرة 500 عام، إلى مسافات لا يحصيها إلا الله، يأتي جبريل بلحظة واحدة، ينزل السماوات العلى إلى الأرض بلحظة واحدة، ويصعد كذلك ويقطع مسافات لا يعلمها إلا الله جل وعلا في لحظة واحدة. فماذا يكون بيت المقدس، المسافة من مكة إلى بيت المقدس بالنسبة للمسافة من الأرض إلى السماوات العلى إلى الله جل وعلا؟ ما في مقارنة. إذا أبو بكر آمن إيمانا مطلقا سمي الصديق كما جاء عند الحاكم في هذه القضية، أنه قال فقيل له بعد ذلك الصديق، صار يسمى الصديق رضي الله عنه. ولذلك مدح الله المؤمنين بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ما يعقلون. لو كان الإنسان يدرك لما كان له فضل، لو صدق الحين واحد بالجوالات كما تقدم الهاتف هل له فضل؟ ما له فضل، غصب عليه سيصدق، قضية واقعة. لكن كون الشيء غيبا ويخبرك ثقة، هنا الآن تصديقك يكون تقدير وحسن ظن بهذا الثقة الذي أخبرك، فتمدح على تصديق هذا الشخص وأنت لا تعقل كيف يكون ذلك. هذا هو فضل الإيمان، أنه يؤمن مع عدم العلم بالكيفية. لا يقولون يستمر يعني لأن ثلث الليل يدور كل لحظة ثلث الليل عند قوم يعني يدور على الكرة الأرضية فيزعمون أنها كل نازل كل لكن الجواب نقول لا ندخل في هذه أصلا نقول نؤمن أن الله ينزل نزولا حقيقيا وليس نزول أمر أو نزول رحمة كما يقول أهل البدع إنما يقول ينزل بذاته إن شئت قل بذاته ينزل بذاته إلى السماء نزولا حقيقيا حقيقيا هي معناه بذاته لكن كلها من أجل التأكيد أنه ليس المراد أنه ينزل أمره كما زعمه وينزل تنزل رحمته كذا هذا كلام غير صحيح أولا اللفظ صرف للظاهر لللفظ عن ظاهره بلا دليل مخالف لإجماع السلف لم يقل بهذا أحد والثالث أنه أن من قال بهذا تناقض من قال تنزل رحمته فنقول أولا الرحمة تنزل دائما وليس في الثلث الأخير والثاني أن الرحمة تنزل إلى الأرض وتصل إلى كل مخلوق وما الفائدة من رحمة تنزل السماء الدنيا ثم تصعد ولا تصل إلى الأرض يعني هذا كلام باطل ينزل ملك الملائكة الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني هل يمكن الملك يقول من يدعوني لو قال هذا لكفر وادعى لنفسه الربوبية فلا يمكن الملك يقول من يدعوني لا الملك يقول من يدعو ربه لو قال وش الثالث ينزل أمره أمر الله ينزل في كل وقت ويصل إلى الأرض يتنزل الأمر بينهم أي بين السماء والأرض وليس إلى السماء الدنيا فقط تجد أن هذه الأقوال إذا نظرت فيها أنها من أبطل الباطل ولا يمكن أن تستقيم على حال لأنها باطل والباطل لا يمكن أن يستقيم لابد أن يتناقض ويظهر فساده وعواره وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته الحديث يعني مختصر الحديث الحديث هذا يدل على في إثبات الفرح لله جل وعلا وهي صفة حقيقية نثبت الفرح لله كما يليق بجلاله وعظمته نقول هذا الله تعالى يفرح فرحا حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل فرح المخلوقين المخلوق مثلا يفرح لأنه ضعيف لأنه محتاج فإذا حصل له شيء من المال فرح لضعفه وفقره وحاجته هذا فرح المخلوق لكن الخالق جل وعلا ليس كمثل شيء فرح الله يدل على كمال رحمته سبحانه مع كمال غناه فهو غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر مع غناه جل وعلا وفقر العباد إليه فإنه يفرح بتوبة التائب ورجوعه إلى الطاعة لكمال رحمته وكرمه سبحانه لأنه كتب على نفسه الرحمة ويحب جل وعلا أن يرحم ويحب أن يثيب ويعطي والرحمة تسبق الغضب فإذا رجع هذا العبد الذي كان يستحق النار والعذاب إذا رجع طائعا تائبا إلى الله تبارك وتعالى فرح الله بذلك فرحا شديدا مع غناه جل وعلا لكن هذا يدل على كمال رحمته سبحانه فلا مانع أن يجمع بين الفرح وبين كمال الغنى وهذا قد يوجد في المخلوقين فكيف بالخالق تجد الإنسان الكريم الجواد السخي إذا عصاه أحد سيبطش به لكن وش اللي أحب إليه هو قادر أن يبطش به لكن إذا جاء واعتذر من نفسه منكسر واعتذر وكذا فرح وقال الحمد لله الذي جاء الله به أنا لست بحاجة لعقابه ويفيض عليه من الهدايا والعطايا ويفرح بمجيئه تائبا وهذا يفعله كثير من الملوك والأمراء والكبار المسؤولين إذا أخطأ عليهم شخص ثم جاءهم تائبا معتذرا صادقا فإنهم يفرحون بذلك ويكرمونه إكراما شديدا مع أنه ليس بحاجة إليه وكان قادرا على أن يبطش به لكن يغلب جانب الكرم وجانب الجود والرحمة على جانب البطش كذلك الأب مثلا يجد الإنسان نفسه مع أولاده إذا خالفك ولد عصاك وأنت هممت أن تبطش به وقبل ذلك جاء ورجع وانكسر واعتذر تفرح إلا لا تفرح مع أنك ليست بحاجة إليه قد يكون الوالد بحاجة قد يكون مستغني لكن قد يفرح كرما وإن كان ليس بحاجة إلى الولد. فالمقصود أن إذا كان هذا قد يكون بعض المخلوقين فكيف بالخالق الغني عن العالمين جل وعلا. إذن هذا الحديث في إثبات صفة الفرح لله على الوجه اللائق به سبحانه، وهذا فرح عظيم جدا لا يمكن تصوره. فضرب له النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما، قال: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من رجل أضل راحلته في فلات دوية مهلكة، يعني تأتي فلات أرض شاسعة متسعة دوية يعني ما فيها أحد، لا ماء ولا إنس ولا شيء، مهلكة، من حصل فيها هلك، ليس فيها شيء يأكله ويشربه، وليس فيها أحد يمر ينقذه، فأيقن بالهلاك. فتخيل شخصا أيقن بالموت وقال: فجاء تحت شجرة واضطجع تحت ووضع رأسه على ساعده ليموت، يعني صورك حاله كأنك تراه، وما يده على ساعده ليموت، استسلم للموت، والموت هذا شديد لأنه سيموت كل لحظة، موت عطش وجوع، موت شديد يطول بالحال ويتعذب عذابا شديدا مع الحسرة. ثم استيقظ وإذا براحلته بين يديه عليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها، الآن خلاص ضمن الراحلة، فماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يحمد الله، فطاش عقله من شدة الفرح وأخطأ في أوضح ما يكون، فغير الكلام من شدة الفرح لأنه صار لا يعي ما يقول من شدة الفرح. ما قال إن الله يفرح كفرح هذا العبد، قال: أشد فرحا من هذا العبد. لا شك أن هذا الفرح لا يصعب تصوره، شيء عظيم مع غناه تبارك وتعالى عن العباد، هذا يدل على كمال رحمته وكرمه سبحانه. وإذا قال لعباده، قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم، لا ينتفع بعذابكم شيئا، لكن الله عدل، لا يمكن أن يترك المجرم بدون عقاب، لو فعله مخلوق لصار عيبا فيه يرى المجرم ويتركه، فكيف برب العالمين سبحانه. فمن أبى إلا الشقاء فالله تعالى يعذب ويبطش بأعدائه، لكن من أراد الرحمة وجاء فالله تعالى يفرح به ويقبله. إذن المؤمن إذا أثبت هذه الصفة أثرت في قلبه تأثيرا عظيما، ولم يقنط من رحمة الله وسارع في التوبة، كلما وقع في ذنب سارع إلى التوبة، لأنه يؤمن إيمانا جازما أن الله تبارك وتعالى سيفرح بتوبته، فلا شك أنه سيبادر التوبة وينشط ويجد لذة فيها وإقبالا عليها، ويحسن الظن بربه جل وعلا أنه سيفرح بتوبته وأنه سيبدل سيئاته حسنات. على كل حال، أهل البدع أنكروا هذه على الجادة، جادته في الضلال، وقالوا أن الفرح يدل على، يعني لا يمكن أن نثبت هذه الصفة لأن تدل على النقص وكذا، وأن الإنسان يفرح بشيء لأنه محتاج إليه وكذا، هذه كلها لوازم كما يعني يتوهمون بزعمهم باطلة، لأنها جاءت من إيش؟ من البوابة الخطيرة وهي قياس الخالق على المخلوق. نقول هذا كذب وباطل، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما تقدم أنه حتى هذا الزعم يبطل في حق بعض المخلوقين، يرحم وغني ولا يملك لكماله وكرمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. الضحك صفة فعلية يفعله الله تعالى متى شاء، وهي أيضا قريبة من الفرح، يتدل على كمال كرمه سبحانه. فالله تعالى يضحك ضحكا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل ضحك المخلوقين. فلا يجوز لك أن تتصور وتتخيل أن الله تعالى يضحك أنه يكون له فم مثلا، ما يلزم، وأسنان وكذا لا يلزم، ولا يجوز تخيل هذا حتى مجرد اعتقاد ولو لم تتكلم فيه، فيجب عليك تثبت هذه الصفة. وأما هذه التفريعات فإنها ليست بلازم ولا تدل عليها النصوص. هذه يتخيل الإنسان لأنه رأى الإنسان المخلوق إذا ضحك بانت أسنانه وكذا وانفرجت شفتاه فيظن يعني بجهله يمثل من حيث لا يشعر، هذا هو التمثيل، لكنه لم يتفوه به. فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الصفة وأنها صفة فعلية حقيقية، والضحك معروف في أصل اللغة ولكن تنفى المماثلة. أصل الضحك معروف ولولا ذلك ما فهمنا هذه الصفة، لكن المماثلة هي الممنوعة. والصحابة رضي الله عنه تلقوا هذه بالقبول، قال ذاك الصحابي قال اضحك ربنا، أعرابي قال يضحك ربنا يا رسول الله، قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وإن كان حديث فيه سند بعض الضعف لكن لا بل يستدل به مثل هذه الأمور، يعني قبل هذه الصفة وسلم وفرح بفطرته السليمة. ما قال لا يا رسول الله كيف يضحك، إذا ضحك صار جسما وصار كذا وكذا لا، قال يضحك ربنا، قال نعم، يأخذ الخبر من الوحي، خلاص جاء الوحي انتهى الأمر، ما في تدخل في العقل وإنكار، بالعكس بل أثرت فيه الصفة مباشرة، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا دليل على أن أو يستفاد من هذه الصفة أن الرب إذا كان يضحك أن هذا دليل على كمال رحمته وجوده وكرمه سبحانه، وأن العبد لا يقنط من رحمة الله، كيف يأس من رحمة رب يضحك ويرحم ويتكرم ويجود ويفرح، بالعكس يقدم على الله بالأعمال الصالحة ويتشجع ولا يقنط من رحمته سبحانه. ولا حديث كثيرة في إثبات هذه الصفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال لما ذكر يوم القيامة واجتماع الناس قال ثم يتجلى لهم يضحك عباد المؤمنين، نسأل الله أن جعل منهم يضحك لهم محبة لهم ورضا عنهم. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في بعض النسخ خيره لا لتصحيف، ينظر إليكم أزلين قلقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن صواب الحديث أنه ضحك ربنا من قنوط عباده، فإذا هذا الحديث ليس فيه إثبات صفة العجب، لكن صفة العجب لله ثابتة بالقرآن والسنة. أما القرآن في قوله تعالى بل عجبت على قراءة حمزة والكسائي فيما أذكر، بل عجبت بضم التاء، وقراءة حفص عن عاصم بل عجبت بالفتح، فعجبت ما فيها دليل، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بل عجبت يا محمد أيها المخاطب، فالخطاب العجب يكون من المخاطب، لكن على قراءة الضم وهي قراءة ثابتة تدل على هذه الصفة بل عجبت، العجب هنا منسوب إلى الله تبارك وتعالى. العجب صفة فعلية يفعله الله تعالى متى شاء، وهي صفة حقيقية، الله تعالى يعجب عجبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل عجب المخلوقين. والعجب ينقسم إلى قسمين من حيث هو، عجب يكون سببه الجهل بمعرفة السبب، وذلك يقول الناس إذا عرف السبب بطل العجب، هذا منفي عن الله، لا يمكن يثبت الله جل وعلا لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، إذن هذا عجب المخلوق ولا يثبته لله ولا يوصف الله تعالى به. والنوع الثاني العجب يكون من خروج الشيء عن نظرائه، خروج الشيء يعني إذا صار شيء خارجا عن المعتاد والمعروف فإنه يستدعي العجب، مثل يعني شخص مثلا عنده طلبة واحد منهم يعني حريص جدا على المراجعة والحفظ والمذاكرة، مع أن بقية الطلبة يلعبون طبيعة الشباب وكذا يلهون ويلعبون، وهذا عاكف على الدروس والحفظ والمذاكرة، يتعجب منه الأستاذ ولا لا؟ ها؟ تعجب، والله تعجب من هالولد، الناس يلعبون ولا، والعيال يذهبون هنا هناك وعاكف على الحفظ والمراجعة، مع أن ما في أحد يكرهه، خرج عن نظرائه، نظرائه يحبون اللعب وهو انفرد بالجد والاجتهاد، فيتعجب منه. هذا العجب هو الذي يوصف الله تعالى به جل وعلا، لأنه ليس فيه نقص لوجه من الوجوه. ودليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني مجهود، فقال عليه الصلاة والسلام من يضيء أرسل إلى نسائه التسع كل واحدة تقول لا والذي بعث بالحق بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقال من يضيف هذا الليل رحمه الله، فقال أبو قتادة أنا يا رسول أبو طلحة قال أنا يا رسول الله، فأخذه إلى بيته فسأل امرأته هل عندك شيء، قالت ما عندي إلا طعام الصبية، قال عللهم بشيء حتى يناموا، فإذا قعد ضيفنا فضع الطعام وقومي كأنك تطفي المصباح تصلح المصباح فأطفئه وأريه أن نأكل، يعني يضعون أيديهم ويرفعونها يظنون أن يأكلون وهم لا يأكلون، لأن الطعام قليل من أجل أن يتوفر لهذا الضيف لأنه جائع جدا. ففعلت رضي الله عنها وقعدوا وصاروا يضعون أيديهم في الطعام، وهذا محمول على ما قبل الحجاب ليس في إشكال، فجعلوا يضعون أيديهم في الطعام حتى أكل الضيف وشبع. فلما غدا على النبي عليه الصلاة والسلام من الصباح قال له عليه الصلاة والسلام قد عجب ربنا أو عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، هذه متفق عليه. هذا في تفاصيل العجب في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث ذكر المؤلف فهو ضعيف، وكذلك حديث عجب يعجب الله من شاب ليست له صبوة رواه أحمد لكن فيه باللهيعة ضعيف، لكن يكفي ما تقدم. وإذا آمن الإنسان بهذا الصفة فإنه يحسن الظن بربه جل وعلا، وأن الله تعالى يعجب من المؤمن الذي يعبده مع كثرة الكفرة والكفار والعصاة، ولا سيما إذا كانت العبادة في وقت الشدة وقت الفتن أو من شاب ونحو ذلك، فالله تعالى يعجب من هذا الشيء الذي خرج عن نظرائه وأقبل على طاعته سبحانه مع كثرة الفتن والمضلات، فيتشجع الإنسان على طاعة الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قط، جاءت بتنوين قطن قط وجاءت قطي بدون تنوين وجاءت بالسكون قط قط، وهي أصلها فقط لكن زيدت الفاء قط، هذه حسبي لكن صارت تزاد الفاء فيقال فقط، ولا هي نفسها قط، لكن يقول عنده خمسة كتب فقط هي قط أصلها لكن صارت تزاد الفاء يقول تحسينا لللفظ، وإلا أصلها قط ومعناها حسب يعني لا غير. ففي هذا الحديث حديث متفق عليه في إثبات صفة ماذا؟ صفة القدم لله تبارك وتعالى. هذه من أي نوع الصفات؟ صفة ذاتية خبرية التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، وهذه لا تعرف إلا من جهة الخبر، فالحديث يدل دلالة قاطعة على إثبات هذه الصفة، يقال رجل ويقال قدم، ورد في الرواية هكذا وهكذا يضع قدمه يضع رجله، ولا فنقول لله قدم حقيقية تليق بجلاله وعظمته جل وعلا لا تماثل أقدام المخلوقين، وهذا هي هذه الجادة في جميع الصفات. ولا يجوز أن تتخيل أنك قدم الإنسان ولكنها كبيرة ونحو ذلك، فإن هذا هو التمثيل كما تقدم، تؤمن بهذه الصفة ولا تثبت كيفية معينة. وهذا يدل على كمال ربنا وعظمته سبحانه وكمال عدله، فإن وعد النار بملئها فلا يزال يلقى فيها تقول هل من مزيد، يعني ما امتلأت لعظمها، مع أن أهل النار يعظمون ضرس الواحد كمثل جبل أحد، لكن النار عظيمة فلا يزال يلقى فيها ويتقول هل مزيد، فإذا انتهى كل من يدخل النار ويلقى في النار يبقى فيها فضل، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد من خلقه، فلا يخلق أقواما يدخلهم النار بغير ذنب، لا، بل يضع فيها، وفي رواية عليها، فيها بمعنى عليها، كما يقول تعالى وصلم أنكم في جذوع النخل، يضع قدمه عليها من فوق فينزل بعضه إلى بعض، يعني تنضم وتجتمع فيزول الفراغ والسعة التي فيها، فتضيق والعياذ بالله على أهلها، كما قال تعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. قال بعض المفسرين حال الذي يلقى في النار من جهة الضيق والعياذ بالله مثل الوتد الذي يضرب في الجدار، الوتد إذا ضرب في الجدار كيف يكون الجدار مستقا عليه والعياذ بالله يكون شديدا، فالنار تكون ضيق عليه ضيقا شديدا، لأن الله جل وعلا يضع عليها قدمه بجبروته وعظمته سبحانه فينزوي بعضه إلى بعض وترص عليهم رصا عظيما فتكون في منتهى الضيق، نسأل الله العفو والعافية. فهذا في إثبات القدم حيث على كمال الله جل وعلا، وأن هذه القدم عظيمة، وأن النار الشديدة لا تؤثر فيها لكمال الله وعظمته سبحانه، وأن هذه النار تنزوي إذا وضعت عليها تلك القدم العظيمة وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، يكفي يكفي، خلاص انتلت أنها انضمت ولم يبقى فيها مكان. أما البدع على جادتهم أنكروا هذه الصفة والعياذ بالله، وقالوا لا يمكن إثبات القدم، يلزم منها أن يكون جسما، يعني نفس المنوال المعروف. وقيل لهم طيب ماذا تقولون بهذا الحديث، هذا في الصحيحين، هل تضعفونه؟ ما يمكن. إذن ماذا تقولون؟ قالوا القدم قدمه، أي من يقدمهم إلى النار، قدمه يعني مجموعة من الكفار الذين يقدمهم إلى النار، هذا باطل، لأن الذين يدخلون النار لا يستحقون المدح أنهم يقدمون إلى النار، هذا يقول يقدمون يقدمني إلى باب الجنة، هذا في حال من يكرم يقدم، أما أهل النار فإنهم يوزعون ويسحبون ويلقون إلقاء على وجوههم والعياذ بالله، فلا يوصفون بهذا الوصف أبدا. ثم هم منسبون إلى الله قدمه، ولو كان المراد للكفار لصارت النسبة إيش؟ تشريفا من بيت الله وناقة الله، وهم لا يستحقون ذلك. ثم أيضا قال يضع قدمه عليها والكفار يلقون فيها، فرواية عليها تبقى مشكلة، لكن إذا أخذنا بالقدم إثبات القدم الحقيقية فنفسر فيها بمعنى عليها وانتهى الإشكال، لكن عليها هنا ما يمكن الجواب عنه، لأن الكفار لا يلقون على النار ولا فيها. ثم من هم هؤلاء الكفار الذين إذا ألقوا على النار انضمت وانزوت؟ لا، هي تقول هل من مزيد، كلما ألقيها فوج أو طائفة قالت هل من مزيد، فلا شك أن هذا يعني يلزم منه لوازم باطلة واضحة. قالوا بعضهم قال رجله، يعني الجواب على الرواية الثانية رجله، قالوا الرجل هي إيش تطلق في اللغة على الجمع الكثير، قال خر عليه رجل من جراد، إيش معنى رجل من جراد؟ يعني جمع كثير، قطعة كثيرة من الجراد تسمى رجل في اللغة، فقالوا إذا رجله أي يعني جمع كثير من الكفار الذين يدخلهم النار، نفس المعنى الأول قريب منه بس تلاعب بالنصوص القدم والرجل، والرد عليه مثل ما يقال في الرد على القدم. ويقوله وقوله جل عليه الصلاة والسلام يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، هذا في إثبات إيش الصوت لله جل وعلا، وهذا تقدم فيما تعلق بصفة الكلام وهو على سبيل التأكيد كما تقدم، لأن النداء يلزم منه الصوت، لكن هذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام في لهذه الصفة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه، إثبات صفات الكلام، ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء إلى آخر الحديث، قال الحديث حسن رواه أبو داود وغيره. لا، المعروف أن الحديث ضعيف جدا، وفيه رجل منكر، قال عن البخاري رحمه الله منكر الحديث، وقال الذهبي تفرد به، يعني ذاك الرجل، فالحديث ضعيف. قال الألباني رحمه الله الحديث ضعيف جدا. فعلى كل حال المؤلف كغيره من أهل العلم، قد يصيب قد يخطئ وليس معصوما، فيرجع إلى سند الحديث وينظر في كلام الأئمة، فإذا وجد أنه يخالف ما قال المؤلف فالمرجع إلى كلام أهل الشأن وأهل الحديث، وهذا معروف. فإذا الحديث لا يثبت من جهة السند، لكن المعنى ثابت كما في الحديث اللي بعده، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح هذا متفق عليه. وهذا في إثبات إيش؟ صفة ماذا؟ عجيب إخوان، العلو، العلو، السماء أمين في السماء أي في العلو. قد تقدم الكلام قريبا فلا حاجة لإعادة الكلام على الصفة، أنه تقدم في الدرس الماضي، فهذا من باب توافق الكتاب والسنة. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا فيه إثبات صفتين، صفة الاستواء على العرش وصفة إيش؟ العلم. وقد تقدم هذا أيضا. وهذا حديث الحسن رواه أبو داود، هذا جاء من قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو ثابت عنه، فيكون له حكم الرفع. قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والبحر مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله، لكن 4 أشياء، ما بين السماء الدنيا تليها، وما بين كل سماء وسماء، والثالث ما بين السماء السابع والكرسي، والرابع ما بين الكرسي ويش والبحر. كل واحد ذكر أن المسافة بين الاثنين 500 عام. 500 عام بأي شيء تقدر؟ عندنا سير الإبل وسير الخيل، والآن سير السيارات والطائرات وكذا وكذا، فبماذا تقدر؟ أنه ما ذكر 500 عام، بماذا ما ذكر، فبماذا تفسر؟ أو الإبل، لأن الآن نشوف الواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أسفار الناس تكون على إيش؟ على الإبل، هذا المعروف. فإذا أطلق الشيء فإنه ينصرف إلى المعروف في ذلك الوقت وهو سير الإبل، واضح؟ لأن هذا في كل النصوص التي فيها ذكر المسافة بالزمن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ونحو ذلك من النصوص التي جاءت بذكر المدة، المسيرة 1000 سنة، 500 سنة، على يحمل على السير المعروف. غدوها شهر، الريح التي تحمل كرسي سليمان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شهر، كذلك سير الإبل. قال في إثبات كما استوى على العرش والله فوق العرش، ولا يخفى عليه من جمع بين العلو وبين المعية والإحاطة بالعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ما أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا في أيضا إثبات صفة العلو، وأن الله تعالى يسأل عنه بأين. وأهل البدع يقولون لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، انتبه تقول أين الله، هذا فيه إثبات صفة الجهة والتجسيم إلى غير ذلك، فجعلوا أنفسهم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في هذا الحديث الصحيح أنه قال للجارية أين الله، هذا سؤال من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجابت الجارية في السماء، وهم يقولون لا يمكن أن يقال في السماء، هذا إثبات الجهة وكذا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام والجارية أجابت بالفطرة، وليست من أهل العلم والشهادات وأقرها عليه الصلاة والسلام وحكم لها بالإيمان، أعتقها فإنها مؤمنة. هذا في دليل على أنه لا يشرع عتق الكافر، أعتقها فإنها، الفاء فاء التعليل، فاء السببية، فهذا دليل على أنه لا يشرع عتق الكافر. وكذلك لأن الكافر إذا أعتق يكون عالة على المسلمين، ربما يذهب إلى الكفرة فيعينهم على المسلمين، أما إذا كان عبدا فإنه يكون يعني مستخدم عند سيده وفي قبضته فلا يستطيع أن يهرب. لكن إذا أعتق فماذا سيصنع؟ الغالب أنه سيرجع إلى بلده، هذا عبد جاي من بلد معين، وإن كان البلد قد فتح لكن قد يفر إلى بلد آخر من بلاد الكفار، لأنه كافر ولا يجد راحته إلا مع الكفرة. فمن كان عليه كفارة من قتل خطأ أو ظهار أو كفارة يمين نحو ذلك فالصواب أنه لا يجزي عتق الكافر. أما كفارة القتل نص القرآن تحرير رقبة مؤمنة، لكن في آيات لم تقيد مثل كفارة الظهار ومن جامع امرأته في نهار رمضان ونحو ذلك، كفارة اليمين ليس فيها تقييد بالإيمان، لكن يقال إن حديث معاوية يدل على ذلك لأنه لطمة فعظم ذلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ائتني بها، فلما جاءت سألة قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأن اللطم كفرته العتق. قال عليه الصلاة والسلام من ضرب من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفرته أن يعتقه، رواه مسلم. كفرته يعني يجب عليه العتق ثم شرط له الإيمان، فدل على أنه إذا وجب العتق لا يصلح أو لا يجزئ إلا عتق المؤمن. وهذه المسألة مشهورة في كتب الفقه لكن شرنا إليه شر، نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والإيمان الخالص وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، ويحسن لنا الختام، إنه جواد كريم والله أعلم.